نرحب بكم مستمعين الأعزاء في حلقتنا ما قبل الأخيرة من الكتاب المسموع 40 حديثا عن الإمامين الصادقين عليهما السلام، والذي أبحرنا فيه بين أمواج شروحات واستخلاص العبر لآية الله العظمى الإمام الخامنئي حفظه الله. وقد وصلنا إلى الحديث 38 الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث يقول: ورد في كتاب تحف العقول أنه عليه السلام قال: إن الله أنعم على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فكانت عليهم نعمة.
روي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى قد ينعم ويتلطف على أمة ويهب الناس نعمة، لكن الناس لا يؤدونها حق شكرها ولا يقومون بما عليهم في مقابل حصولهم على هذه النعمة، فتكون النتيجة أن هذه النعمة تصبح وزراً ووبالاً عليهم، فهي كطوق الحديد الذي يثقل رقابهم وينتهي الأمر بالإضرار بهم. وتارة أخرى يبتلى الناس بمصيبة فيصبرون عليها، يقاومون ويواجهون الموقف الذي أصابهم بشجاعة، فتكون النتيجة أن يحول الله هذه المصيبة التي أصابتهم إلى نعمة عليهم.
ننتقل معا إلى الحديث 39 الوارد أيضا في كتاب تحف العقول، باب ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في وصيته لعبد الله بن جندب، وفيه: روي أنه عليه السلام قال: يا ابن جندب، بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم: لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الإخوان في الله، وليس من شيعتنا من يظلم الناس. جهد الإمام الخامنئي دام ظله في شرح تفاصيل هذه الوصية وجزئياتها، نستمع إليه.
لا تذهبن بكم المذاهب، يعني لا تأخذكم الظنون والآراء المختلفة، ولا تأسرنكم الأوهام بأن تظنوا بأن ولايتنا تنال بذلك النمط من العيش أو ذلك النوع من العمل، ليس كذلك، إنما تنال ولايتنا بهذه الأمور فقط. الأول هو الورع، إلا بالورع. وهنا أصل المسألة، يعني أنحموا أنفسكم من المحارم الإلهية، وهذا الأمر يختلف عن التقوى، فالتقوى تعني مراقبتك الدائمة لعملك وحالتك وللخطوات التي تخطوها، أما الورع فمعناه أخص من هذا، ومعناه ألا تضع قدمك في منطقة الذنوب ولا تدخلها، وورع يحجزه عن معاصي الله. طبعاً لا يمكن لأي شخص سوى المعصومين أن يحقق هذا بصورة كاملة، فالأخطاء تحصل والغفلة موجودة والتذبذب يعرض للإنسان، لكن المهم أن يكون هناك عزم وتصميم جدي على عدم ارتكاب المحرمات الإلهية. وبعد، والاجتهاد في الدنيا. هناك احتمال أول بأن يكون المراد بالاجتهاد هنا بمعنى أن يكون الإنسان طوال عمره الدنيوي مشغولاً ببذل الجهد والجد والنشاط والسعي، يعني النقطة المقابلة للاسترخاء والكسل وعدم المبالاة وعدم الاهتمام بمستقبله ومستقبل أمته. مما يسبب للإنسان بلاءات كثيرة. والاحتمال الثاني هو ألا نعتبر الدنيا هنا الدنيا المذمومة. الاجتهاد في الدنيا يعني أن نكون مجدين في أعمال الدنيا، فالدنيا المذمومة هي الشيء الذي نطلبه لأنفسنا وتركيزنا فيه على المنافع الشخصية، ويكون هوى النفس هو المعيار والحكم. أما الدنيا الممدوحة فتعني أن نكرم هذه الحياة التي هي منحة لكل أفراد البشر في هذه النشأة، وأن لا نبطلها بل نسعى في تصحيحها وتجميلها وتكميلها. طبعا هناك احتمالات أخرى أيضا، وعلى أي حال لو أراد شيعة زمان الإمام الصادق عليه السلام الوصول إلى ولاية الأئمة فهذه هي الأعمال اللازمة.
والآن هذه الولاية التي أرادوا نيلها فماذا تعني؟ يكمل دام ظله.
تعني أن يحقق ارتباطا بينهم وبين الإمام، وهذه أيضا مرحلة من مراحل الولاية. أما المرحلة الأعلى من الولاية هي أن يؤمن استقرار ولاية الإمام الصادق. فإذا جرى تنفيذ هذه الأعمال التي وردت في هذا الحديث فسوف تستقر ولاية الإمام الصادق على الدنيا. إن القضاء الإلهي لا يبقي الأئمة عليهم السلام جليسي البيوت، بل هذه التقديرات كانت بيد البشر، والبشر كانوا يستطيعون أن يقوموا بتغيير هذا التقدير أو تقويته. طبعا نحن الشيعة سواء في فترة ما بعد الأئمة أو في تلك الفترة كنا نسيء الاختيار، وإلا فالإمام قال إن الله تعالى قدر هذا الأمر لعام معين، لكن بسبب أمور عارضة وكلها ناشئة من ضعفنا البشري كان يؤجل بالتدريج. إذن لا تنال ولايتنا، ويمكن أن يكون لها معنى أعلى من محض مسألة شخصية، والمراد هو التالي: ولاية أهل البيت، أي حاكمية هذه الأنوار المقدسة على المحيط الظلماني للبشر، واستتباب الأمر لهؤلاء القادة الإلهيين وورثة الأنبياء هو أمر بيد الإنسان. وبعد مواساة الإخوان في الله، مواساة الإخوان في الله وفي سبيل الله. والأمر كما هو اليوم كان في تلك الأيام، واليوم حفظ الولاية الإلهية مرتبط بهذا. وفي تلك الأيام كان تحقيق الولاية الإلهية مرتبطا بهذا أيضا، بل في زماننا لم يكن هناك من سبيل لإيجاد الولاية الإلهية سوى هذا، حيث بدأت بعض الجماعات من الناس الأنقياء بمراعاة هذا الأمر، ثم بالتدريج كل أفراد الشعب أعدوا أنفسهم واستطاعوا إنجاز ما يستطيع تحقيقه من هو دون المعصوم، وحفظ هذا الأمر مربوط بذاك أيضا. وليس من شيعتنا من يظلم الناس، هذه هي الجملة الأخيرة من هذه الفقرة من كلام الإمام عليه السلام لابن جندب.
لا جعلنا الله وإياكم من الظالمين. نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى حديثنا الأخير في حلقتنا ما قبل الأخيرة، والوارد في كتاب وسائل الشيعة باب وجوب العفة، وقد ورد فيه عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. من هم شيعة جعفر الذين وردوا في هذا الحديث؟ يشرح لنا الإمام الخامنئي دام ظله:
لقد كان معروفا في المجتمع الإسلامي الكبير من هم شيعة جعفر، شيعة أهل البيت عليهم السلام، وبرغم أنهم كانوا في زمان التقية وكان هناك ضغط كبير، لكن في الوقت نفسه وفي مجالس عموم الناس في المجالس العلمية والحديثية كان بعض الأشخاص معروفين بأنهم شيعة الأئمة عليهم السلام، وفي بعض الأحيان كان يحدث أن يظهر من بين هؤلاء أشخاص لم يكونوا مدعاة للزين بل مدعاة للشين، وكانوا من أهل الإدعاء بأنهم شيعة. يقول الإمام للمفضل بن عمر الذي كان من خواص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وأحد أصحاب الإمام البارزين في الكوفة، وهي رسالة عامة جاءت لذلك الزمان طبعاً وللموجبات الخاصة في ذلك الزمان، لكن تعطينا معايير وملكات كلية. إن أحد شروط كون الإنسان من أتباع أهل البيت هو من عف بطنه وفرجه، من جنب نفسه الأكل الحرام والزنا والانقياد للشهوة والنساء. وإلا فإن يدعي شخص اتباع هؤلاء العظماء لكنه في مقام العمل ليس كذلك فهذا ليس تابعا، ولا تصدق كلمة شيعي بالمعنى الحقيقي عليه وليس بتابع لهم. الثاني، واشتد جهاده. جهاده يكون جهادا شديدا وجديا، وليس كل الجهاد يكون بامتشاق الإنسان للسيف وضربه على الميمنة والميسرة في أرض المعركة. الجهاد هو ما يقال له باللغة الفارسية مبارزة، كمبارزة القلم والمبارزة الثقافية والسياسية والاقتصادية. بعض هذه العناوين قد لا يحتاج إلى بندقية ورصاص على مدى عشرات السنين، لكنه يظل جهادا. طبعا ليس كل امتشاق للقلم جهادا، ولا كل عمل ثقافي وكل عمل سياسي يعد جهادا كذلك، فالجهاد له معنى وحدود. فالشيعي هو ذلك الشخص الذي لا يتوانى أبدا عن هذا الجهاد وعن هذه المبارزة الجدية والعميقة، وهو دائما في حال جهاد وعمل لخالقه، يقوم بأعماله لله لا للسمعة والشهرة والمنصب وإشباع الرغبات والأهواء الشخصية، بل يقوم بعمله لله حقا ورجى ثوابه، ويكون عنده أمل بثواب الله، ولا يعتبر العمل عبثيا وعشوائيا وبلا جدوى، وتماما كعبارة صبرا واحتسابا التي ترونها في بعض الروايات. واحتسابا تعني أن الإنسان يدخر عمله الذي يقوم به عند الله تعالى ويقول أنا أقوم به لله تعالى، ويكون منتظرا ومتأملا بالثواب الإلهي، وهذا أمر مساعد ومشوق للعمل. وخاف عقابه، يكون خائفا أيضا من العقاب الإلهي ويخشى المجازاة الإلهية. فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. يقول الإمام للمفضل بن عمر متى ما وجدت شخصا كهذا فاعلم أن هؤلاء هم شيعتي. أما الأشخاص الذين ينأون بأنفسهم عن المشاق والتعب ويتجنبون الجهاد ولا يحتسبون أعمالهم عند الله ولا يخافون الله في شيء من أعمالهم، هؤلاء ولو تسموا باسم الشيعة ولا شأن لنا بالآثار الظاهرية والإثباتية، أما في الواقع فهم ليسوا منهم بل منفصلون عنهم.
مع شروط كون الإنسان من أتباع أهل البيت عليهم السلام ختمنا حديثنا الأخير وحلقتنا ما قبل الأخيرة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة الأخيرة من الكتاب المسموع 40 حديثا عن الإمامين الصادقين عليهما السلام. في أمان الله.